الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من البيقونية. علمنا في الدرس الماضي الفرد. الفرد إما أن يتفرد به راو واحد، إذا تفرد به راو واحد ولم يروى هذا الحديث إلا هو، إن كان الراوي ثقل الحديث مقبول، لا يشترط أن الحديث لا يقبل إلا إذا رواه الجمع. لكن إذا تفرد الراوي عن بقية الرواة، هنا قد تقدم الكلام، إذا كانت هذه الرواية مخالفة تسمى شاذ. إذا تفرد الراوي عن بقية الرواة أو عن من هو أرجح منه هذا يسمى شاذ. وأما تفرد مطلقا يعني حديث ما رواه إلا هو وهو ثقة، الحديث مقبول. وكذلك التفرد قد يكون في البلد، تفرد أهل مكة، تفرد أهل المدينة بحديث بمسألة، ثم بينا أيضا العلة، وأن العلة التي يرد الحديث بها العلة الخفية القادحة، كان يكون الحديث روي مرسلا ومتصلا والراجح الإرسال، أو روي يعني متصلا ومنقطعا والراجح الانقطاع، هذه العلة القادحة. أو يكون الحديث بين ضعيفين أو بين ثقة وضعيف ولم يتميز لنا، هذه علة قادحة. كان يكون عندنا في طبقة حديث من طريق محمد بن علي، رجعنا إلى التهذيب إلى التقريب إلى الكتب، محمد بن علي واحد ثقة واحد كذاب، أو مثلا واحد ثقة واحد ضعيف، نريد أن نميز، نرجع إلى كتاب تهذيب الكمال إلى كتب الرجال، من تلميذ هذا من شيخ هذا، ما استطعنا نميز، فعند ذلك الحديث يكون ضعيفا. أما إذا كان يدور على ثقتين مثل اختلاف في صحابي أو اختلاف في راوي كلاهما ثقة، هذا لا يضر. قال: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. هذا نوع آخر من الحديث المضطرب. إيش معنى مضطرب؟ يقولون البحر مضطرب، أي غير مستقر. هو كذلك يقولون فلان مضطرب في كلامه، أي غير متثبت. فعندنا مثلا حديث الآن يا أخوة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يأتي موصول، تارة موقوف، تارة مرسل، تارة بزيادة، تارة بنقصان، والطريق واحدة. مثل حديث الخط، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة، فإن لم يجد فليخط خطا، حتى فيه أنه يجعله مثل الهلال. هذا الحديث مثلوا به إلى المضطرب، لأنه ما استقر شأنه على ترجيح رواية، تقول الراجح فيه الإرسال وانتهينا، ما فيش، أو الراجح فيه الاتصال وانتهينا. وهكذا حديث شيبتني هود وأخواتها، استدل به على المضطرب لأنه روي موصولا وموقوفا ومرسلا ومقطوعا وغير ذلك، ولم يستطع العلماء أن يرجحوا. أما إذا استطعنا نرجح مثلا رواه ليث بن أبي سليم موصولا ورواه سفيان الثوري مرسلا، نقول الراجح ما رواه سفيان الثوري، انتهينا، الراجح الإرسال. أو مثلا رواه بعضهم موقوفا ورواه مثل شعبة ومثل سفيان مرفوعا، نقول الراجح المرفوع، لأن سفيان وشعبة شأنهم عظيم. لكن إذا كان مضطرب ما استطعنا، جمعنا الطرق، جمعنا أقوال أهل العلم، ما ترجح عندنا شيء، هذا هو المضطرب. فهمتم المضطرب؟ هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. حديث المضطرب مضطرب، إذا أنت تمشي فوق سيارة وهي تعمل بك هكذا تكون مضطرب في شأنك، مضطرب. وكذلك إذا أنت مضطرب في المسألة، فالإنسان لابد أن يكون في حال سكون. فكذلك الحديث لابد أن يقع عندنا ترجيح، إما متصل الحمد لله، إما منقطع الحمد لله، موقوف الحمد لله، مقطوع الحمد لله، على أي شيء يأتي. لكن عند عدم الترجيح هذا مشكل، هذا يتعب العلماء. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إيش معنى الإدراج أولاً؟ هذا ايش يسمى؟ هذا الذي في الماء هذا ايش يسموه؟ درج. وهذا ايضا الذي يضع فيه الكتب ايش يسمى؟ درج. فانت تفهم الشيء بفهم معناه. اذن ايش معنى المدرجات في الحديث؟ يعني ادخال شيء ليس منه. الادراج ادخال شيء في شيء. اذن ايش معنى الادراج في الحديث؟ ادخال شيء ليس منه. عندنا حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني للعبد المملوك اجران. وجدنا الروايه لولا الجهاد وبر امي لاحببت ان اكون مملوكا. عند ان تذهب وتبحث في هذا في هذه الزياده، اولا يستحال ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قالها، امه ماتت قديما والنبوه التي هو فيها اعظم من بر الام الى غير ذلك. ايضا ما كان له ان يتمنى ان يكون رقيقا، ومعلوم ان الرقيق يلحقه النقص الكثير، شانه كشان البهيمه، يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويؤجر ويتصدق به. فتقول هذا مستحيل يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. اذن ايش هذه الزياده؟ ايش حكمها؟ مدرجه. مدرجه، وهذا بعض اوجه معرفه المدرج، نكاره ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني لمعرفه المدرج ان يصرح الراوي انه مدرج. ابو هريره رضي الله عنه كان يحدث بحديث اصبغ الوضوء والا العقاب من النار. قالوا يا ابا هريره من اين لك اصبغ الوضوء؟ قال من كيس ابي هريره. من كيس ابي هريره، يعني مدرجه. هو يقول اصبغ الوضوء ثم يرفع ويل العقاب من النار، فربما جمعوها مره واحده في الحديث. ان ينص الثالث ان ينص اهل العلم ان هذه مدرجه. وكيف ينص اهل العلم؟ بالتتبع، بالاستقراء، يجمعون الطرق، يجد ان هذه الزياده زادها فلان. واحيانا يؤتى بها للتفسير، واشهر ذلك عندك في البخاري في اول كتاب ماذا بدء الوحي، في حديث عائشة الطويل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء وهو التعبد الليالي ذوات العدد. تفسير التحنث بالتعبد هذا عند الزهري. يؤتى بالإدراج أحيانا للتفسير. فالشاهد أن المدرجات في الحديث قد ألف فيها المؤلفات لبيان ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدخل فيه وليس من قوله. ومن أشهر المدرجات حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يأتون يوم القيامة غر المحجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا الزيادة زادها نعيم المجمر، وهي من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا الحديث الأول. إذن عرفتم يا أخوة ما هو الإدراج؟ إدخال ما ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. وكيف نعرف أنه مدرج؟ إما باستحالة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، وإما بنص العلماء على أنه مدرج، وإما باعتراف الراوي أنه أدرجه. وما الفائدة من المدرجات؟ لماذا يؤتى بالمدرجات؟ أحيانا يعني استطراد للكلام، وأحيانا تفسير وبيان، وأحيانا حث، مثل حديث فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. هذا حث. أبو هريرة يقول فمن استطاع، وإلا الحديث إلى تبعث أمتي يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فهذا هو، بارك الله فيكم.